بسم الله الرحمن الرحيم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. الآية الأولى آخر وصايا لقمان حسب ما نقله الله سبحانه في سورة لقمان، أوصى بها إلى ابنه، يقول واقصد في مشيك. القصد يعني التوسط والاعتدال، اعتدل في المشي. يمكن أن يكون المراد المشي على الأرض يعني، فلا تسرع ولا تبطئ. طبعا هذا يشمل فيما إذا كان الإنسان راكبا أو كان راجلا، وراكبا دابة أو راكبا سيارة، وهذا شيء عام في كل زمان ما يخص زمانا، الاقتصاد والاعتدال والتوسط هذا شيء مطلوب في كل الأمور. الإفراط والتفريط يضر بالإنسان، يضر بدنياه ويضر بآخرته. حتى العبادة هناك أحاديث وباب في أصول الكافي في الاقتصاد في العبادة. الأئمة كانوا ينهون الإنسان، وحتى هناك نهي عن ابنه، يعني الإمام اللي بعده، أعتقد أن الإمام الباقر ينهي الإمام الصادق يمكن بهذا الصورة، عن الإفراط في العبادة. وهناك حديث قدسي من الله سبحانه أن الإنسان اللي يسعى كثيرا في العبادة فيخاطبه الله، أنت تبي تأدي الحق اللي لله عليك، ما حد يقدر، لا يمكن لأي أحد، يعني أنا أنقل المعنى طبعا، لأي أحد أن يؤدي حق الله تعالى. فاقتصد في العبادة، مو معنى الاقتصاد طبعا مو بالنسبة لنا، بالنسبة للناس اللي يعبدون كثيرا فيتركون ويهملون أمور الدنيا ويهملون سائر الوظائف الاجتماعية أو حتى الأمور المتعلقة بالفرد، هذا يحتاج إلى، وطبعا هذا يؤثر على مستقبل الإنسان. الاقتصاد في العبادة هذا يوجب بقاء العبادة، يعني بقاء الإنسان على حالة التعبد. وأما إذا أفرط فيه بعد مدة يتعب ويترك كله. وفي سائر الأمور، في كل الأمور الإنسان ينبغي أن يسلك طريق الاعتدال، لا يفرط ولا يفرط. الإفراط هو تجاوز الحد في إتيان بالعمل، يعني كثرة العمل أو السرعة مثلا أو تكرار أكثر من اللازم. والتفريط والتقصير والإتيان أقل مما هو مما ينبغي. أكو تشوف بعض الناس مثلا في العبادة، اللي يعبد، اللي ما يعبد ما علينا منه، اللي ما يصلي ما علينا منه، اللي يصلي تشوفه يقصر في الصلاة مثلا، يسرع في الصلاة، ما يأتي بالصلاة بشرائطها، وهذا تقصير في العبادة. لا التقصير ولا الإفراط، الاقتصاد. وكذا في سائر الأمور، ومنها المشي، يعني المشي على الأرض، إما راكبا أو راجلا افرض في سيارة مثلا تشوف بعض الناس يبطئون كثيرا، هذا يعطل السير، هذا مو زين، سواء في الشوارع الكبيرة أو الصغيرة، يعني الجواد مثلا في الطرق تشوف بعض الناس بطيئين كلش، يعطل السير هذا ويضر نفسه أيضا، يتأخر في الوصول كثيرا، وبعضهم يسرعون أكثر من اللازم، وطبعا يسبب هذا أخطار. وكذلك بالنسبة إلى الراجل، الإنسان اللي يمشي إذا يسرع كثيرا هذا يوجب يعني نوع من من عدم الوقار وعدم السكينة، اللي مثلا يركض في الشارع، ما عليه من الركض اللي للرياضة مثلا في المواقع الخاصة والأماكن الخاصة، لا، المشي العادي اللي يبي يروح يوصل إلى، طبعا في الكويت ما موجود هذا الشيء، الناس ما يمشون على الأرض ما شاء الله، اللي يمشي. فهذا إذا يسرع كثيرا هذا خلاف الوقار وخلاف الهيبة المطلوبة للإنسان المؤمن، وإذا يبطئ كثيرا ما يصل إلى المكان المقصود، يتأخر في الوصول. فالقصد في المشي هذا شيء مطلوب، هم من ناحية الوقار وهم من ناحية الوصول إلى المآرب. ويمكن أن يكون المراد بالمشي المشي الاجتماعي، يعني التعامل مع الناس أو حتى التعامل مع النفس، فيشمل كل الأمور. أقصد في مشيك يعني اجتنب الإفراط والتفريط في كل الأمور، في تعاملك مع الناس، في صداقاتك، في عداواتك. الأمير سلام الله عليه يقول: أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيضك يومما، وأبغض بغيضك هونما عسى أن يكون حبيبك هونما. يعني إذا صرت حبيب ويا واحد لا تفرط في المحبة، هذا شيء خطير. الإنسان يحب واحد يعني يشوف منه صداقة، يشوف منه وفاء، يشوف منه محبة، فهذا هم بعد كل حياته وقف على هذا، ويروح ويجي ومحبات كثيرة، ويبوح له بكل أسراره، لا يكتمه أي شيء، يمكن ينقلب يوم ويصير عدوك. فإذا انقلب عدوا أفشى أسرارك، لا تبح بأسرارك لأي أحد، حتى لو يكون حبيبك، حتى لو يكون صديقك، حتى لو يكون أخاك. يعني أنت احتفظ بشيء، خلي شيء، حتى إذا لا سمح الله صار عداوة لا يكون كل شيءك يم هذا. وإذا أبغضت أحد فلا تقطع كل أواصر المحبة، عدو بال يعني اعتدال، حتى العداوة يكون بالاعتدال، خلي شيء واحد طريق حتى إذا رجعت لا تخجل منه، قد ترجع. طبعا هذا في العداوات والمحبات العادية، يعني في الأمور الدنيوية، ولا إذا إحنا نعادي أحدا اللي هو ينبغي أن يكون العداوات والمحبات كله في الله تعالى. إذا نحب أحدا في الله فهذا إن شاء الله لا ينقلب إلى عداوة، وإلا نعاديه في الله لا ينقلب إلى محبة، إلا إذا هو عدل عن مسلكه وطريقه. وكذلك سائر الأمور، الاعتماد على الناس مثلا، تثق بأحد، لا يعني وثوقك بالناس لا يكون فيه إفراط ولا يكون فيه تفريط، معتدل. الإنسان المعتدل هذا ينجح في أموره، وكما هو مطلوب في الأمور الدنيوية مطلوب أيضا في الأمور الأخروية. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني خفف صوتك. أكو ناس تشوفهم، وهذا أيضا في مجتمعنا نشاهد كثيرا من الناس، الحكي العادي عندهم صوت عالي، صياح، هذا مو زين. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا الآية مو مجرد أنه ينهى عن الشيء أو تمثيل، تمثيل وتحقير، نوع من التحقير حتى الإنسان يبتعد عن، يعني معلوم منا أن هذا الشيء حقيقي مو زين يعني. وخصوصا كانوا في ذاك الزمان عند رسول الله ينادون بأعلى أصواتهم، وهذا شيء خلاف الأدب، والله تعالى يندد بهذا العمل ويقول بأن هذا يمكن أن يحبط كل أعمالكم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أو لا يشعرون. على كل حال في هذه الآية أنا أخاف إشارة إلى أن هذا يمكن أن يحبط الأعمال، اللي ينادي بصوت عال ينادي الرسول أو يتكلم أمام الرسول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. على كل حال هذا مورد، وفي سائر الموارد أيضا في المحادثة مع الآخرين لا تصيح، يعني لا ترفع صوتك، تكلم بصوت منخفض بحيث يسمعك اللي أنت. طبعا هنا أيضا نفس الشيء، يعني الاعتدال، لعل بعض الناس يفرطون في هذا الأمر أيضا، يخفض صوته بحيث أن الواحد ما يسمعه، تعذب نفسك حتى تسمع شيء يقول مثلا، وبعضهم لا يصيح أكثر من اللازم. حتى تشوف مثلا في الصلاة بعض الناس يصلون يصيح في الصلاة، هذا أصلا مشكل صحة الصلاة، اللي يكون إذا يكون اسمه الصياح يعني يعبر عنه بالصياح، صحة صلاته يعني صلاة مو صحيحة أصلا، لازم يكون قراءة مو صياح. على كل حال هذا أيضا من الأمور التي يجب الاعتناء والاهتمام بها في التعامل مع الآخرين، وهو عدم رفع الصوت. يعني هذا من قلة الأدب أن الإنسان يرفع صوته في المجالس والمحافل. مثلا تشوفون بعض الناس أفرض كل مجموعة قاعدين يتحجون، خل تكلموا ما يخالف، كل واحد مع صديقه يتكلم، ولكن لا يصير صوت عالي بحيث أن الواحد اللي يمر على باب البيت على باله مثلا معركة حرب مثلا، على كيفكم كل واحد يتكلم حسب بالمقدار اللي يسمع صاحبه. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والعرب كانت تستحقر الحمار، ويمكن هذا واصل إلينا يعني إلى الآن. الحمار حيوان بليد يعتبر، ولذلك المهم الله تعالى ما يفرق بين الحيوانات، المهم أنه يعني يعبر بالتعبير المؤثر في المجتمع، حيث أنهم كانوا يحتقرون هذا الحيوان ويعتبرونه بليدا، فيستعمل نفس التعبير ويقول أن هذا صوته منكر صوت الحمار، فأنتوا لا تخلوا صوتكم مثل صوته، ولا الحيوان صوته طبيعي، يعني الحمار مو عيب عليه أن يرفع صوته. يعني الله تعالى لا يقصد بهذا التنديد بالحمار، هو طبيعي أن صوته عالي وما يخالف يكون صوته عالي، الله خلاه الشكل، الإنسان لازم يخلي ما يرفع صوته بهذا المقدار. فهذا الاستعمال والتعبير هو التعبير العرفي للتأثير في نفس المخاطب حسب العرف الاجتماعي اللي كان يحتقر هذا الحيوان، مثل ما احنا نفس الاستعمال عندنا مثلا نقول هالشيء هذا. على كل حال المقصود هو التأدب في المحادثة مع الآخرين. انتهت وصايا لقمان، ويذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات آيات للتذكير بنعمه وبالتوحيد وبالتمسك بالعروة الوثقى الذي هو التسليم إلى الله والعمل الصالح. ألم تروا أن الله سخر لكم، طبعا الخطاب للمجتمع المكي لأن هذه سورة مكية، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، والخطاب لكل البشر وإن كان موجها إلى ذلك المجتمع. ألم تروا معناه أن هذا شيء ما يحتاج إلى تفكر وتدبر. بعض الأمور بعض الآيات يعني آيات الله سبحانه الموجودة في الكون يحتاج إلى تفكر وتدبر ودقة، بعضها لا، آيات واضحة، الآيات الكونية الواضحة. ألم تروا؟ يعني هذا مجرد رؤية، بس تشاهدون ما حولكم ترون أن الله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. السماوات المقصود في هذه الآية في هذا الموضع يعني الأجرام الفلكية العالية، الشمس، الأرض، القمر، النجوم، السحاب، المطر، كل هذا من السماء. والأرض، ما في الأرض من حيوان ونبات وجماد وأنواع الأشياء الموجودة. الله تعالى سخر لكم كل هذه الأشياء. والتسخير ليس معناه أن الإنسان يمكنه أن يتصرف في السماء والأرض، لا، ما يقدر يتصرف في كل شيء. تصرف الإنسان محدود طبعا، حتى في الأرض محدود، ما يقدر يتصرف كما يريد، وإنما يتصرف حسب ما آتاه الله من قوة في الأرض وفي السماء. أيضا يمكنه أن ينتقل إلى الفضاء كما انتقل، ولكن الآية ما تنظر إلى هذا الشيء. سخر لكم ما في السماوات، يعني سخر لكم الشمس والقمر كما ورد في آيات أخرى التعبير بنفس هذا الشيء، الشمس والقمر والليل والنهار. وهذه مو مسخرة لنا، يعني احنا ما نقدر نخلي الليل نبدل النهار أو النهار نبدل الليل أو الشمس مثلا نوقفها مثلا، شلون تسخير هذا؟ سخر لكم يعني سخر لمصلحتكم، مو سخر لكم بمعنى أنه أنتم يمكنكم التأثير في الشمس والقمر أو النجوم والكواكب، لا، يعني سخر هذه الأمور لصالحكم، فجعل الشمس تسير والقمر والكواكب والأرض وكل ما في الأرض، كل ما تشوفونها، كل ما ترون حولكم ترون تدور وتسير وتعمل على منهج يفيدكم وينفعكم. فإذا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وأسبغ عليكم، الإسباغ هو التوسعة، أسبغ عليكم يعني أوسع عليكم النعمة، نعمه أو نعمته قراءتين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه أو نعمته ظاهرة وباطنة، وسع عليكم النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم كثيرة، لا يمكن للإنسان أن يحصي نعم الله، وهي ظاهرة وباطنة. هناك اختلاف في التفاسير في معنى الظاهرة والباطنة، ولكن على الظاهر أنه لا حاجة إلى هذه الوجوه، المعنى ظاهر، بعض النعم ظاهرة وبعضها باطنة، يعني بعضها الإنسان يراها واضحة، اليد، الرجل، العين، المأكولات، المشروبات إلى آخره، النعم الواضحة الظاهرة. وهناك نعم باطنة يحتاج إلى تأمل وتفكر، والإنسان يعرفه بعلم وبمراجعة، وربما لا يعرفه وإن كان يعلم أن هذه النعمة موجودة. يعني احنا نعلم ان هناك امور في ابداننا، في نفوسنا، في الارض اللي نعيش عليها، في كل ما حولنا، ولكن ما نعرفه بدقة، وهذا واضح. كما اننا نجد امورا نتنعم بها ويكشفه لنا العلم، فمعناه ان هناك امور اخرى لم نصل اليها، و لكن نعلم أن هناك أمور نعم لنا موجودة في الأرض نتنعم بها ولكن ما نعرف حقيقتها. فهناك نعم ظاهرة وهناك نعم باطنة لا يصل إلى حقيقتها الإنسان ولكن يتنعم بها. أكثر الناس ما يعلمون بحقيقة الإبصار مثلا، كيف يبصرون؟ الشم مثلا، الذوق، هذا الحواس اللي عندنا، اللمس، كيف يتحقق اللمس هذا؟ الشعور بالألم مثلا، أقولها ما يعلمون حقيقتها، ولكن هذا شيء نعمة ظاهرة معلوم. زين، إذا عرف هذا الشيء يشوف وراه نعم كثيرة إلى ما شاء الله. ومثلا أفرض إذا واحد يروح يفحص العين، العين احنا نجيب ان نشوف بها مثلا، ولكن كيف نشوف؟ اذا واحد يروح يتامل ويشوف كيفيه الابصار، وان الله تعالى كيف خلق لنا هذا العين والاعصاب الموجوده في العين، شيء عجيب، عالم هذا العضو الصغير هذا، فكيف بسائر الاعضاء وكيف بكل هذا الدنيا، كل هذا الكوكب اللي نعيش عليه، وكيف بسائر فنعم الله لا يحصيها احد ولا يحصيها فكر. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، ومع ذلك ترى ان بعض الناس يجادل في الله. يجادل في الله يعني يناقش الانبياء والمرسلين والمصلحين والمؤمنين، من يقول اكو الله؟ يجادل في الله يعني يجادل الآخرين في وجود الله، ما يقبل وجود الله. فمن أنعم عليك؟ من دبر لك هذه الأمور؟ كيف يصير أنه صدفة صار هذا العالم بحيث أنه أنت تحب؟ شلون يصير؟ كيف يمكن أن العالم هذا لا يدبره حكيم وليس له هدف وغاية، مع ذلك أنت تشوف أن هذا النعم الموجودة بهذا الدقة، كيف يمكن هذا؟ ومع ذلك ترى أن من الناس من يجادل في الله بغير علم. هذا ما يعلم بشيء. إذا تسأله هل لك دليل علمي أنك تنكر وجود الله؟ يقول لا، أنا كل ما حاولت ما شفت الله. هذا علم؟ ما رأيت شيئا تنكره؟ يعني هذا الأفرض الناس، الإنسان الجاهل اللي ما رايح يدرس، إذا يتكلمون له مثلا عن وجود الذرة أفرض، يقول هذا حكي فارغ مثلا، ليش؟ لأن أنا ما شفت ذرة. يصير هذا منطق؟ مو منطق، هذا أنت ما درست ما بحثت. فهذا ينكر بغير علم، ولا هدى بغير علم، يعني مو منطق، ما بحث عن شيء، ولا هدى، لم يهتدي بهدى، يعني ما راح يسأل الأنبياء، ما راح يقرأ الكتب، ما فحص، ما بحث، لا منطقا ولا هداية. يعني تارة الإنسان يحاول أن يعرف الله بعلمه، بالمنطق، بالبحث العلمي، تارة يراجع إلى هدايات الأنبياء ويسأل عن الأنبياء والأئمة، وتارة يرجع إلى الكتب، الكتب السماوية، فيقرأ يقتنع أو ما يقتنع. وأما أن ينكر من دون منطق ومن دون رجوع إلى هداية من الله ومن دون مراجعة إلى الكتب، هذا شنو من شنو معنى الإنكار هذا؟ يعني على أي أساس تنكر؟ بعبارة أخرى، اللي ينكر الشيء لازم يفحص عن كل الأدلة، فإذا ما اقتنع يقول أنا ما مقتنع. وأما أنه يقول المنطق، الآن المنطق الموجود في العالم تشوفونهم يقولون إحنا ليش نبحث عن شيء ما نقدر نوصل له؟ إحنا نبحث عن الشيء اللي نقدر نوصل له. هذا الشيء اللي أنا أبحث عنه أقدر أخليه في المجهر وأصل إليه، هذا أبحث عنه، هذا ينفعني، أحصل منه فلوس، أحصل منه سمعة. أما الباحث عن الله مو معلوم ينفعني، ثم أنا ما أصل إلى هذا العلم، ما أقدر أعرف أن الله موجود أم لا، فما أبحث عنه. أنت بحثت؟ حاولت؟ ما حاولت، كيف تنكر؟ ينكر الآخرة مثلا، ينكر الآخرة، المنكرين للآخرة يقولون منو راح ورجع؟ اللي مات ما رجع، فمن يقول أكو آخر؟ هذا منطق؟ هذا معناه أنك أنت ما تعلم. مجرد عدم العلم هل يوجب الإنكار؟ اللي ينكر صاحب الزمان سلام الله عليه، يقول ما عندنا دليل على وجود صاحب الزمان، بل بعضهم يقول شنو الحكمة في وجود صاحب الزمان؟ شنو الحكمة؟ مو حتى في وجوده حاليا، حتى في ظهوره فيما بعد، حتى في تكونه فيما بعد. شنو الحكمة؟ أنا ما عرفت الحكمة. كأن الله يجب عليه أن يعلم كل إنسان، هذا الإنسان الحقير اللي ما يفهم أي شيء، أن يعلمه بكل حكمته وبكل تدبيره وبكل ما في الكون. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كيف تبجح هذا الإنسان بأنه عالم وينكر شيء لم يصل إليه؟ يقول أنا ما عرفت هذا، ما عرفت وجه الحكمة، فينكر، فيجادل في الله بغير علم، يعني بدون منطق ودليل ولا هدى، يعني ما راجع الهدايات، ما راح يشوف الأنبياء شو يقولون، شنو دليلهم، ولا كتاب منير، ما لاحظ الكتب. أصلا دول اللي ينكرون الله ما يقرؤون الكتب، مو أنه يقرؤون ما يقتنعون، ما يقرؤون هذه الكتب، يقول شو يفيد هذا، إحنا ندور شيء اللي نحصل منه فلوس. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كتاب ينير الإنسان وينير الدرب أمام الإنسان، هذا الدرب الطويل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وهذا منطق أكثر البشرية، أنهم يتبعون التقاليد السابقة. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني اتبعوا الكتب السماوية، اتبعوا هدايات السماء، اتبعوا مقال الأنبياء، قالوا بل نتبع، بل معناته أنه نترك هذا، لا احنا ما أعلن من كلام الله، يعني مع فرض أنه كلام الله. تارة الإنسان يقول أنا منين أعلم بأن هذا كلام الله، هذا ما موضوع آخر، هذا يحتاج إلى إثبات أن هذا كلام الله، معجزة، يرى معجزة من النبي، أو يرى نفس القرآن معجزة فيعترف بأنه كتاب الله. تارة لا، يقول أنا ما أعلم من كتاب الله، أنا أتبع التقاليد. هذا القول قد لا يقوله الإنسان ولكن يعمل به. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني مو شرط إلا أن يقول بكلام باللسان، أكثر الناس ما يقولون هالشكل، ولكن في عمقهم وفي باطنهم ما في شيء إلا التقليد. حتى اللي على الحق، اللي على الحق يتبع التقاليد الموجودة، مذهب الآباء والأجداد، وهذا مو صحيح. ولذلك أنا أحب أقول للشباب، شبابنا يعني، أنكم أنتم أحوج إلى الكتب الكلامية والعقائدية من الآخرين. لا تقولوا إحنا خبشي عباد، إحنا وصلنا إلى الحق، والآخرين لازم، يعني مثلا هذه الكتب اللي مكتوبة في العقائد ردا على فلان وفلان، هذا زين للسنة مثلا اللي يبون إحنا نبي نهديهم، لا، أنت أحوج إلى هذا، لأن أنت أيضا تقليد، مقلد أبوك وأمك شيعي، أنت ما تدري شنو الشيعة وشنو السنة، ولا تدري شنو الحق. أنت لازم تقرأ الكتب حتى تتيقن، حتى لا يؤثر فيك الضلالات الموجودة الآن. بعد ماكو شيء مخفي، كل شيء موجود، شبكات، فضائيات، إلى آخره، جرائد ومجلات، وكل ضدنا. فإحنا بحاجة إلى قراءة هذه الكتب، الشباب لازم يقرؤون هذه الكتب، لا يقلدون آبائهم وأجدادهم، ما يفيد هذا، مجرد أنه أنا شيعي لأن أبوي شيعي، أو أنا مسلم لأن أبوي مسلم، لا، أنت لازم تقرأ، لازم تبحث عن الحق حتى تبقى على هذه الهداية، وإلا يأثر. أنتوا لا تفكرون أن الشيعي يبقى شيعي، لا، وايدين رجعوا، وايدين أكو اللي رجعوا، مسلمين كفروا الآن، أكو في لبنان سادة مسيحيين، سادة يعني قبائل مسلمة وشيعية وسادة على مسيحيين، يعني الإنسان ما يبقى على دينه إذا يأثرون عليهم. فإحنا إذا يكون ديننا دين مجرد تقليد، هذا يروح بمجرد أي إضلال يروح. لازم الإنسان يعمل ويجاهد حتى يحصل له العلم عن طريق منطق. وهذا هو المشكلة في البشرية، هذا اللي تشوفه يعاند الحق. ليش تعاند الحق؟ تشوفه يتشبث بأدلة يعني واهية مثل نسيج العنكبوت ويكذب حتى ما يقبل الحق. في هذه المناظرات كثيرة من هالأشياء. أنا في هذا الكتاب اللي كتبت حوله شفت فيه أصلا يحاول بالكذب أن يثبت مطلبه. زين أنا ما علي من أبحاثه، هو هذا أول شيء، أول شيء هو هذا، مو مورد ومورد أكثر، ها موارد أنه يكذب بالصراحة، يكذب لإثبات مطلبه. زين ليش تكذب؟ إذا واحد يتعصب لمذهبه، هذا المسكين ما متعصب لمذهبه لأن هذا خلاف مذهبه. طبعا هناك شيء آخر، لابد أن هناك شيء آخر دعاه إلى اختلاق هذه الأكاذيب للافتراء على الشيعة. وأما اللي يرد على الشيعة بالكذب فهذا متعصب للمذهب. والآية تعالج هذا الموضوع، وهذا موضوع خطير جدا، ويثبت لنا يعني السبب. إحنا دائما نتساءل السبب شنو أن هذا الرجل أو كثير من ذول العلماء رجال فاهمين، وتشوفهم يعني حقيقة علماء ويحاولون بكل خداع وبكل افتراء أن ما يقبلون المذهب الصحيح، سبب شنو؟ سووا هذا تقليد الآباء والتعصب للقبيلة، المذهب اللي قبله جماعته. وفيه شرح آخر اللي مر ذكره في آية أخرى سنذكره في بحث مقبل إن شاء الله، والحمد لله.